بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجلسة الثالثة في هذا المكان الطيب مع إخواني في الله، لنختم ونذكر ما تبقى من تاريخ المغول الذي بدأنا به قبل فترة. ولو تذكرون إخواني الأفاضل أننا وصلنا في تاريخ المغول بعد وفاة كيوك أو تشيوك ابن أوكاتاي ابن جنكيز خان، وهذا الذي كان ميالا للسلم، ليس للسلم، ميالا لعدم التوسع في الأمبراطورية المغولية، وكان يحافظ على ما اكتسبه أبوه وجده من قبله من هذه الأمبراطورية الواسعة. فلما مات اجتمع المجلس المغولي أبناء وأحفاد جنكيز خان، فرشحوا ووقع الاختيار على الخان الأعظم عندهم مونكو خان. ومونكو خان هذا يأتي من أبناء تولوي. تولوي هذا هو ابن جنكيز خان، ولكن عنده أبناء من أشرس الأبناء الذين حكموا المغول بعد جنكيز خان. لك أن تتخيل أن أشهر شخصيتين في المغول الذي يعرفه المسلمون اليوم هو جنكيز خان وهولاكو. لما كانت الشهرة على جنكيز خان وهولاكو؟ لأن جنكيز خان هو المؤسس والذي دمر إمبراطورية خوارزم الدولة المسلمة الأولى، وتوسع فيها حتى وصل إلى حدود فارس. وأما الشخصية الثانية وهي هولاكو، هو الذي وصل بالمغول إلى حدود مصر، وأصبح في سيناء يريدون الدخول إلى مصر وما وراء مصر من أفريقيا. فلذلك دمر هذه الدول والقرى والمدن الإسلامية، فارس كلها، بغداد، الشام، جنوب تركيا من أنطاكيا وما إلى ذلك، حتى وصل إلى حدود مصر. فلذلك كانت هذه أشهر الشخصيات التي يعرفها المسلمون. حكم مونكو خان وهو ابن تولوي ابن جنكيز خان الحفيد الذي حكم بعد كيوك، وكان له إخوة. أشهر إخوة له اللي هو قوبلاي وهولاكو. وما أدراك ما هولاكو؟ فلما استلم مملكة وإمبراطورية المغول إخواني الأفاضل، قرر بداية الأمر أن يتوسع في الإمبراطورية وينفذ وصية الجد جنكيز خان باحتلال العالم كله، بالتوسع بالعالم كله. فماذا صنع؟ كلف أخاه قوبلاي بأن يزحف بجيشه إلى جنوب الصين ويكمل بقية الفتوحات من جهة إخواني الأفاضل الشرق، وكلف هولاكو أخوه الأصغر بأن يزحف بجيوشه فيكمل مسيرة الفتح إلى أفريقيا كاملة الغرب. وامتثل الأخوان لأمر أخيهم الخان الأعظم، فقاد هولاكو الجيش، قالوا أن تعداده كان يفوق ما قد جمعه المغول من جيوش، بل وجهزه مونكو خان بأمهر الرماة وأهل المنجنيق وكذلك أهل معرفة الطرق، لأنه كان يعرف أن في مقابل هولاكو خلافة الإسلام والمسلمين، وهي الدولة والخلافة العباسية. طبعا أنا ذكرت لكم لو تذكرون أخواني الأفاضل ذكرت لكم أن حال العالم الإسلامي في زمن المغول كان حالة مزرية جدا، من التفكك، من العداوة والبغضاء، من الكيد بعضهم لبعض، مما جرأ عليهم أسوأ الأمم وهي أمة المغول، حتى فعلوا فيهم الأفاعيل. كيف والآن هولاكو يتجهز بجيش أمهر المقاتلين الرماة استعداد كلي لفتح هذه الرقعة من الأرض، وما زال المسلمون على حالهم من التفكك ومن العداء بعضهم لبعض. يعني تذكرون ماذا قلنا عن جنكيز خان وما فعله في بخارى وسمرقند وأورجندا وإلى آخره، من 1915 يعني 612 بدأ في حربه للمسلمين. الآن نتكلم أخواني الأفاضل، لاحظوا، نتكلم على سنة 1250 650 من الهجرة، 649 من الهجرة، يعني 30 إلى 40 سنة. وهذه الأخبار وهذه الجرائم التي ارتكبها المغول، ومع ذلك ما زال المسلمون في عداوتهم لبعض، في تفرقهم، في تمزقهم. متى يلتحموا ومتى يتكاتفوا ومتى يتحدوا حتى يكونون شوكة ومصدا لأعدائهم وأعداء المسلمين؟ إلى الآن لم يحصل هذا ولم يحدث. ولا شك أن هذا سببه البعد عن طاعة ربهم وعن القيام بما أوجبه الله عليه. وأنا أذكركم بحديث أخواني الأفاضل حتى تكونوا، عليكم السلام ورحمة الله، أذكركم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه، تعال حمد هنا، الذي قال رسول الله، وتأملوا ماذا قال، تأملوا هذا الحديث أخواني الأفاضل حتى سنتكلم عليه في نهاية هذه الحلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. لاحظوا يا أخوان، هذا الحديث هو الذي كان واقعا ملموسا في حياة المسلمين في ذلك العصر، فإنهم ابتعدوا كل البعد على أن يقاوموا أو يجاهدوا أو يدافعوا عن أنفسهم، فكان المغول يأتي إليهم فيقتله وهو واقف، بل ويقول له: قف حتى أتي بسيفي فأقتلك، فيقف حتى يرجع المقول ويذهب ويأتي فيقتله وهو واقف. إلى هذا الحد في ذلك العصر وصل الإحباط، وصل يعني الانتكاسة في الأمة الإسلامية إلى أسفل الأسفلين، نسأل الله السلامة والعافية. فقاد هولاكو هذه الجيوش، أول ما أخضع من هذه الأراضي وهذه البلدان هو بلاد فارس، ولم يجد مقاومة تذكر إلا ما كان من ما يسمى قلعة الحشاشين، ولعلكم سمعتم بقلعة الحشاشين أو من هم الحشاشين. الحشاشين حتى تكون عندك صورة لربما تبحث عليها فيما بعد، هذه الفرقة والطائفة تنسب إلى العقيدة الإسماعيلية من الشيعة، وهي عقيدة باطنية، وقد أسس هذه الفرقة رجل يقال له حسن الصباح، واتخذ من فارس أي مكان في إيران وكذلك في الشام قريبا من حمص وحلب، اتخذ منها جبال ووضع قلاع، وتحصنوا في هذه القلاع وسط الجبال واشتهرت هذه الطائفة بالاغتيالات السياسية. كانوا لا يحاربون وجها لوجه كجيوش، ولكن كانوا يبعثون بالفرق ويغتالون من يريدون من الشخصية. يقال أن لفظة الحشاشين هي مأخوذة من كلمة فرنسية أشاشين، ويقال الآن أخواني الأفاضل أن لعبة اليوم البلايستيشن هذه أساسن جريد أنها مأخوذة من تاريخ الحشاشين. لما؟ لأنها تعني القتل المهرة أو القاتل المحترف، وهم يلبسون ما يتخفون فيه ويدخلون في الجيوش وفي المدن فيغتالون من يريدون. ولكم أن تتخيلوا أنهم قد اغتالوا هذه الفرقة وهذه الطائفة قد اغتالت 2 من الخلفاء العباسيين في بغداد، وهو المسترشد والراشد، وحاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي أكثر من مرة، وقتلوا واغتالوا نظام الدين وهو الوزير للدولة السلجوقية. لا أريد أن أدخل في هذا الأمر، فإن هذه كإشارة لتاريخ هذه الطائفة. هذه مكثت هذه الطائفة أكثر من 2 قرن أخوان الكرام، يعني ما يقارب 190 سنة، وهي قائمة أسسها حسن الصباح وسقطت على ملك يقال له ركن الدين نورشا، الذي استدعاه هولاكو مع بعض الوزراء اللي معه، وكان من ضمن هؤلاء الوزراء لاجئ سياسي من الهروب الكبير من المغول ومن قتال المغول لهم، اللي هو نصير الدين الطوسي لعلكم سمعتم فيه، وهو رجل شيعي، وفيما بعد صار معاونا لهولاكو ووزيرا عند هولاكو للمسائل العلمية، لأنه كان عالما بالفلك وكان عنده علم بالرياضيات وما إلى ذلك، ولكن هولاكو استخدمه وتمسك به لأن عنده علم بالفلك، وسوف أقول لكم قصة له كيف تمسك به. المهم لما جاء ركن الدين نورشا هذا اللي هو كان ملك وكان الأمير على طائفة الحشاشين في ذلك العهد، قبض عليهم هولاكو، وكان من عادته أنه يؤمن ثم يغدر، أنه يؤمن ثم يغدر، فقتل كل من كان معهم إلا 3، نصير الدين الطوسي و2 وياه كانوا خبراء في الطب. خبراء بإيش يا جماعة؟ في الطب. فهولاكو ليس لأنه حافظ على علماء، هو عدو الحضارة وعدو الثقافة، ولكن لأنه يحتاج إلى الفلك، ولأن جيوشه يحتاجون إلى أطباء في المرض، وهو سوف يقبل على أراضي شاسعة فيها من الأوبئة، فيها من الأمور لربما الأمراض التي تنتشر، فيحتاج إلى أطباء حتى يعالج جيشه إذا احتاج إلى ذلك، فأبقى هؤلاء 3. أراد أن يقتل نصير الدين الطوسي، فقال له أنت ماذا تحسن من العلوم؟ فقال ذكر له علوم لا يريدها هولاكو، فقال له وكذلك علم الفلك. قال وكيف أعرف أنك صادق لست كاذبا أنك تحسن هذا الفن؟ فقال له نصير الدين الطوسي، قال في اليوم الفلاني سيكون فيه خسوف للقمر، وهذه تعرف من خلال الفلك كما لا يخفاك، وهي لا بد أن تكون في أيام مقمرة، ليالي مقمرة حتى يتم خسوف القمر. فانتظر هولاكو أخواني الأفاضل ليوم خسوف القمر الذي ذكره، ولكنهم كانوا يشربون ويسكرون المغول ومن ضمنهم هولاكو، فنام تلك الليلة من أول الليل، وبدأ خسوف القمر ظاهرا وهولاكو نايم، فنصير الدين يقول قوموه علشان يشوف خسوف القمر، إذا ما درى أن القمر خسف بيقتلني بكرة، واضح يا أخوان؟ فقالوا له المغول والوزراء اللي حول هولاكو لا يمكن أن يعني نوقظ الخان الأعظم، إذا نام متى ما قام كيفه. فبدأ يذكر لهم أن خسوف القمر أنه إذا ضربت على القداح لربما يكون يعني في يعني عدم وجود الضرر لمن رأى خسوف القمر، فبدأ المغول يضربون على القداح، وهو كان يريد إيقاظ هولاكو، ففعلا استيقظ هولاكو ورأى خسوف القمر فعلم أن نصير الدين الطوسي عنده علم في علم الفلك فأبقاه حيا. هذا طبعا شيعي نصير الدين الطوسي. فبدأ الآن يحاصر قلاع الحشاشين في فارس، وكانت هناك قلعة تسمى آلموت. قلعة آلموت هي أقوى قلاع الحشاشين التي استعصت على كثير من الجيوش الإسلامية في فتحها وتدميرها. وآلموت ليست الموت، آلموت في اللغة الفارسية تعني النسر الجارح، وكان إذا تحصن فيها الحشاشون لا يصل إليهم أحد. يمكن بعضكم يقول الحشاشين هو اللغة الفرنسية، في مقولة تاريخية أخرى تقول أن هؤلاء اعتمدوا على الاغتيالات السياسية. فكان ماذا يصنعون في من يريدون أن يغتال فلان؟ يعطونه من الحشيش المخدر حتى يكون عنده شيء من القوة وعدم الخوف والتنويم أو المخدر الذي يجعله يفعل كل شيء. وهذا قد شوهد في كثير من يعني التجارب التي يفعلها كثير من المجرمين في فعلهم لهذا الفعل. هذا مما قيل، ولكن قالوا أن الحشاشين لغة فرنسية يراد به القاتل الماهر أو القاتل المحترف. المهم استطاع هولاك أخوان الكرام بظرف شهور معينة أن يفتح قلاع الحشاشين كلها وعلى رأسها قلعة آلموت، ويدمر الحشاشين وينهي وجودهم في فارس كله. الآن هذه سنة 655، في أول 656 لم يبقى عند هولاك وأمام هولاك والآن إلا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية الدولة العباسية. فبدأ أخوان الأفاضل يحشد من الجيوش والتكتيكات الحربية في اقتحام هذه المدينة العظيمة. وأنا أرجو أخوان الكرام أن تسمحوا لي بوصف أو بذكر هذه الحادثة الأليمة على مسامعكم، مع أنها والله لو قيل كما قال المؤرخون لم توجد حادثة أشنع ولا أجرم من هذه الحادثة منذ أن خلق الله البسيطة، منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، لما كان هذا الكلام بعيدا. وقد قالها المؤرخون كما قالها ابن الأثير والإمام ابن كثير رحمهم الله، فإنها كانت جريمة بقدر ما تحمله الكلمة من جريمة، وكان دمار بقدر ما تحمله كلمة الدمار، وكانت تدمير للحضارة والثقافة وعداء للإنسانية بقدر ما تحمله هذه الكلمة. المهم أخوان الكرام، بدأ هولاكو يحشد على بغداد من جميع الأمصار. ومع الأسف الشديد أذكر لكم مما يندى له الجبين أن بعض قادة المسلمين وأمراء المسلمين أرادوا أن يتعاونوا مع هولاكو لاقتحام هذه المدينة، من ضمنهم بدر الدين لؤلؤ وهو أمير الموصل، والناصر لدين الله يوسف الأيوبي وهو من سلالة صلاح الدين الأيوبي مع الأسف الشديد، والمغيث عمر أمير الكرك. وأنت تسمع أسماء أسماء أسماء، ماذا يقول ذلك الشاعر في الأندلس أبو بدر؟ يقول أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أسماء مملكة في غير موضعها، تسمع مغيث الدين ناصر الدين وهو خاذل الدين، مغيث الدين وهو مدمر الدين خائن الدين، ولكن في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذا وجدت القط والهر يتمثل بالأسد فاعلم أن هذا كله من الخداع. المهم لكم أن تتخيلوا أخوان كرام أن هناك أسبابا كثيرة في سقوط بغداد، في سقوط الخلافة الإسلامية. أولا كان الخليفة المستعصم بالله، وهو رقمه 37 من خلفاء بني العباس، من عبد الله السفاح أبو العباس وابو جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية إلى أن تصل إلى المستعصم بالله رقمه 37 من خلفاء بني العباس سنة 656 إخوان كرام. هنا وفي هذه السنة كان الدمار الأكبر على هذه المدينة العظيمة. كان هذا الخليفة ضعيف، هذا الخليفة ليس على قدر المسؤولية وليس على قدر الواقع الذي يعيشه المسلمون، فكان ضعيف الشخصية، يهتم بالملذات أكثر ما يهتم بشؤون الأمة وشؤون الإسلام. ومع الأسف الشديد من أسباب سقوط الخلافة وبغداد أنه وضع رئيس الوزراء رجل خائن، رجل يسعى ويكيد لسقوط الدولة العباسية، الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، وهو ابن العلقمي، لعلكم سمعتم به، محمد ابن أحمد ابن العلقمي، وهذا كان رئيس الوزراء. فهذا منذ أن علم بقدوم هولاكو وجيش المغول وأصبحوا يزحفون إلى قريب من بغداد كان يريد ويمالي حتى يتسبب في سقوط هذه المدينة العظيمة وهذه الخلافة. ويقال أنه كان يريد أن يحكم النسل العلوي بدل النسل العباسي، وأنتم تعرفون الخلاف الشديد بين العائلة العلوية من آل البيت والعائلة العباسية أيهما أولى بالخلافة، وهو كان من الاثنى عشرية. فكان يراسل هولاكو ويذكر له ويعلمه أحوال بغداد وأحوال الخليفة. فكان هولاكو يسعى دائما في إيجاد خونة، أول ما يسعى له في أي مدينة يريد اقتحامها يريد أن يصنع أو يكتشف خونة يعاونونه على تدمير بلادهم، فإذا فرغ من تدمير البلاد قتل هؤلاء الخونة. هكذا كانت طريقته، لأنكم تعلمون ماذا قلت لكم في بداية الأمر، أن المغول لا يسعون إلى وجود شخص آخر معهم، وإنما هم يسعون دائما إلى القطب الأوحد، إلى المغول فقط، شخص ثاني، أمير ثاني، مملكة أخرى، هذا المغول لا يقبلونه البتة، يرفضونه بالكلية. لا يوجد في العالم إلا المغول، ولا يحكم في العالم إلا المغول، ولا يستمر في العالم إلا المغول. المهم أخواني الأفاضل لا أطيل عليكم، بدأت الأمور تتحرك من جانب الخليفة، فقيل له، فعقد مجلس وزاري، بعض الوزراء قالوا نقاتل، ولكن هذا ابن العلقمي كان من قديم، من سنتين 3 سنوات وهو ينصح الخليفة أن وجود العساكر الكثيرة والجيوش الكثيرة في بغداد لا 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 فائدة من ورائهم ولا نحتاجهم. فكان الخليفة يسرح هذه الجيوش وهؤلاء العساكر، حتى قيل أنه في 3 سنوات من 120,000 مقاتل في بغداد وصل العدد إلى 20,000. والسبب في ذلك توفير الأموال، لأنهم يسجلون على الديوان ويعطون رواتب، فلا يريد هذه العساكر ولا يريد هذا المصروفات. وكذلك إخواني الأفاضل من الاطمئنان وعدم الشعور بالخوف الذي يحدق بهم من كل جهة، وهي جحافل المغول التي تتربص بهم الدوائر. ولكن حصل ما حصل وصار ما صار، فالآن أصبحوا أمام أسوار بغداد، أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وأجرم بشرية عرفها التاريخ، المغول الذين لا يرحمون ولا يعرفون إلا الدماء، أصبحوا على أسوار بغداد يحاصرونها من اليمين، من الشرق، ومن الجنوب، ومن الشمال. فما هو الحل؟ ماذا نصنع؟ فقال له ابن العلقمي يقول للخليفة دعني أذهب إلى هولاكو، وهو قد تراسل مع هولاكو وأصبحت بينه وبينه علاقة وضامن وأمن على نفسه من جهة هولاكو، ولكن يريد أن يسقط الخليفة في مصيدة هولاكو. فقال دعني أذهب إلى هولاكو، فذهب فعلا، فجلس مع هولاكو اللي هو ابن العلقمي. ماذا قال له ابن العلقمي؟ قال يا هلاك يا أيها الخان الأعظم، إن أمهلتنا قدمت عليك ومعي الخليفة وأبناءه ووزراءه ووجوه خلافته وبلاده. هولاكو يبي هذه صيد ثمين جدا، أن يأتين الخليفة وحاشيته والناس اللي حوله والوزراء، ولكن ماذا ستصنع؟ ماذا ستقول له حتى يخرج عليه؟ قال دع الأمر لي. فذهب ابن العلقمي إلى الخليفة فجلس معه وقال له إني أتيتك من الخان الأعظم هولاكو، وهو يضمن لك إن سلمت وأمنت وفتحت له أبواب بغداد وخرجت إليه بنفسك وأبنائك ووزرائك وأهل العلم في بغداد من أهل السنة علماء الشريعة والفقهاء حتى تأتون إليه فيعقد بينكم وبينه صلحا، وتكون مباركة هذا الصلح بزواج ابنك من ابنة هولاكو، ويبقيك في حكمك كما أبقى ملك الروم في حكمه. هذا عرض بالنسبة للخليفة الضعيف، وهذه المدينة العظيمة حتى لا تخرب ولا تدمر. فمنهم من قبل ومنهم من رفض، يوجد هناك من الوزراء من رفض هذا العرض وقال له وقالوا للخليفة. وهنا يأتي الوزير الصدق أخوان الكرام، قال يا أيها الخليفة لقد علمت أن هؤلاء المغول ليس عندهم لا ذمة ولا عهد، فقد أملوا من قبلك من الملوك والأمراء ثم قتلوهم قتل النعاج، فإياك أن تنخدع بما يقول له بما يقوله لك ابن العلقمي. تحصن في هذه المدينة العظيمة بغداد واعلن الجهاد، وما كتبه الله سيكون. لكن الخليفة مال مع رأي ابن العلقمي إخواني الكرام، وخرج بمئتين من أبنائه وحاشيته ووزرائه وعلماء بغداد المشهورين منهم في لقاء هولاكو على أسوار بغداد. فلما دخلوا على هولاكو إخواني الأفاضل 200 شخصية، تخيلوا إخواني الأفاضل، فقال هولاكو مشيرا إلى الحاشية اللي مع الخليفة لكم أن تخرجوا فتحضروا عقد القران بين ابن الخليفة وابنتي. فخرجوا وأبقى الخليفة ومعه 17 شخصا، 183 خرجوا من خيمة هولاكو. فلما خرجوا وإذ بالمقاصر والسيوف تنتظرهم فضربت أعناقهم جميعا بإشارة من هولاكو، وبقي 17 يخرج منهم هولاكو 3 فتضرب أعناق حتى لم يبق معه إلا الخليفة، وعلم الخليفة أنه مقتول لا محال. خيانة ما بعدها خيانة ونقض للعهد والأمان. فأخذه هولاكو، أخذ الخليفة مع جحافل المغول، ودخلوا هذه المدينة العظيمة التي يلقبها المسلمون بأنها الحاضرة للعالم وغيرها بادية، ألا وهي مدينة بغداد، بغداد المنصور الذي بناها أبو جعفر المنصور. لكم أن تتخيلوا إخواني الأفاضل أن عدد سكانها هو أكثر وأكبر عدد سكان لكل مدن العالم في ذلك العصر، كان عدد سكانها 3 مليون. أي مدينة في تلك الحقبة تجمع هذا العدد إلا من ثقافتها وحضارتها وكثرة مبانيها وسكانها والأعمال التي تتوفر فيها. فأباحها ذلك اللعين هولاكو 40 يوما، فأعمل المغول في عباد الله المسلمين في بغداد السيف والقتل والتدمير، أعداء الإنسانية، أعداء الحضارة، أعداء الثقافة، لم يتركوا بيتا إلا ودخلوا، لم يتركوا مسجدا إلا وخربوه، لم يتركوا طفلا، لم يتركوا امرأة، لم يتركوا شيخا كبيرا، عجوزا، مشلولا، عاجزا، إلا وقتلوه بدم بارد، يفصلون رأسه عن جسده، ومنهم من يقطعونه نصفين، ومنهم من يجربون فيه جميع أنواع القتل، حتى أن مغولي وجد 40 طفلا قد فقدوا آباءهم وأمهاتهم في طريق في شارع من شوارع بغداد، فقتلهم جميعا، قتل 40 طفلا في لحظات قليلة. إخواني الأفاضل، مما يقوله أهل التاريخ أن عدد القتلى في بغداد في تلك الحقبة سنة 656 من الهجرة يصادف في التاريخ الميلادي 1258، أقل من ذكر من القتلى وعدد القتلى في بغداد 800,000 قتيل، وقيل 1,800,000 قتيل، ومنهم من قال 1,000,000 قتيل. يقول ابن كثير: بعد 40 يوم أصبحت بغداد ساحة خراب لا يرى فيها شيء إلا وعلاه السواد والدمار والخراب، ما هي إلا جثث ملقاة على الأرض، كومات وجبال من الجثث، إخواني الكرام، دمار في كل ما يشاهده في جميع طرق بغداد وبيوتها، حتى خاف هولاكو على جيشه من الأمراض المعدية والكوليرا أو الأمراض التي تقتل الأحياء من جراء كثرة الأموات، فأعلن هولاكو أنه لا يقتل بعد 40 يوما أحد، وأعطى الأمان، من كان حيا فليخرج. فخرج أناس، إخواني الكرام، من أطراف القبور والسراديب التي كانت تحفر، وبئر الماء، وأماكن القذارة أعزكم الله والنجاسة، فخرج الناس وقد أيقنوا الموت، ولكن هولاكو أراد أن يخرجهم من هذه الديار حتى لا يتسبب بموت جيشه من جراء الأوبئة والأمراض التي تنتشر. مسك الخليفة المستعصم بالله وفتش عن جميع المجوهرات والذهب التي يخفيها هذا الخليفة، فأخرج من الذهب والمجوهرات الشيء الكثير جدا، فقال له هولاكو: يا أخوان، بعض المرات نستلهم العبرة لربما من عدو الإسلام، والله يا أخو نستلهم الحكمة حتى لو كان من عدو الإسلام. فقال لهذا الخليفة: لماذا هو سرح الجيش؟ إخوان جيشه ليش سرحه؟ علشان ما يمشي لهم الرواتب، يجمع الأموال. فقال له: لما جمعت هذه المجوهرات وهذا الذهب وهذه الأموال؟ ألم يكن من صالحك أن تبقي حولك من العساكر ما يحمو دولتك ومدينتك؟ فإن هذه الجواهر لا تؤكل ولا تدخل معك إذا مت، فإني آمرك الآن أن تأكل بعضها حتى ترى أتفيدك بالأكل أم لا. ويقال أنه أكل شيئا من الجواهر هذا الخليفة، فماذا صنع به؟ أراد قتله قتلة مهينة مشينة دون أن يخرج منه قطرة دم، لأنه في عقيدته هولاكو أن الخلفاء والملوك إذا خرجت دماؤهم فإنه نذير شر، فوضعوه في شوال، إخوان الكرام، اللي هي خيشة، وربطوها في الأعلى فقام المغول يركلونه بأقدامهم ويضربونه بنعالهم حتى مات هذا الخليفة عفى الله عنه ورحمه الله، ثم ألقي في نهر دجلة. هل اكتفوا المغول بذلك بعد قتلهم لهذه الأعداد البشرية والخليفة؟ لا، وإنما لأنهم أعداء الحاضرة، أعداء الثقافة، أعداء الحضارة. أخواني الكرام، مكتبة بغداد كانت تحوي أكثر من 1,500,000 كتاب، ليست في العلوم الشرعية فقط وإنما في العلوم الإنسانية، من الأدب والنصوص، العلوم الحياتية، من الطب والهندسة والفلك. هذه العلوم كلها ثروة عظيمة للبشرية، للإنسانية، سواء كان مسلما أو كافرا أو أي ملة، فإنها تنفع الإنسانية والبشرية. ولكنهم لأنهم ليسوا من أنصار الحضارة وأنصار الثقافة والعلم، فأخذوا هذه الكتب كلها أخواني الكرام وألقوها في نهر دجلة، حتى أن نهر دجلة أصبح لونه أسودا من جراء الحبر التي ألقيت فيه، حتى يقولون أن المغولي على حصانه يستطيع أن يتجاوز نهر دجلة من جراء أن يطأ بحصانه هذه الكتب حتى يخرج من الجهة الأخرى. ليش؟ لما هذا الفعل؟ هكذا لأنهم أنصار الدمار وليسوا أنصار الإعمار. هل اكتفى هولاك أخوان الكرام بهذا الفعل وبهذا الدمار؟ لا، وإنما هو له رسالة لا بد أن ينفذها، فبدأ بالمدينة تلو المدينة، لأنه أسقط أكبر مدينة وأعظم شخصية في المسلمين. الآن ما دون ذلك من باب أولى، فبدأ أخوان الكرام بحلب وحمص وحماة حتى أقبل على دمشق. وكان الناصر يوسف الذي ذكرنا لكم قبل قليل أنه يريد أن يداهن ويماري هولاكو، أصبح جيش المغول متوجه إليه. وأنتم تعرفون المثل المشهور: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أصبح يسقطهم واحد تلو الآخر، مدينة تلو الأخرى. كنت معي، كنت تداهنني، كنت أنا لا أرضى إلا بالحكم الأوحد، حكم المغول على جميع الأرض وعلى جميع العالم. ففعلا أخوان الكرام، عندما أقبل على دمشق جهز الناصر يوسف بعض الجيش المتبقي في دمشق، ويريد أن يقاوم هولاكو. ولكن لكم أن تتخيلوا بهذا الملك الخائف المهزوز الذي يريد الحياة فقط. فلما استشار قادة الجيش اللي عنده فقال: ما رأيكم نقاتل، ندافع، نتحصن، أم نهرب؟ قالوا: والله أسهل طريقة وأفضل طريقة وأأمن طريقة نحن نهرب. أخوان الكرام، تخيلوا جيش دمشق في ذلك الحين، وإن كان عدده أقل من المغول، ولكنه قرر الهرب من وجه المغول وترك المدينة تواجه مصيرها مع جيش هولا. فهرب الناصر يوسف، ولكن أين سيهرب؟ فيما بعد: قد اصطيد كما يصطاد الأرنب في حال القنص، فوضع تحت أقدام كوتبغا والمغول، فقتل كما قتل الخليفة العباسي، وقيل أنه أرسل إلى هولاكو في تبريز. هنا أخوان الكرام أريد أن أقول، قبل أن يدخل هولاكو دمشق أتته رسالة، وهذه السنة أخوان الكرام سنة 659، لاحظوا، من سنة 656 إلى سنة 659، يعني تقريبا 3 سنوات، استطاع هولاكو بجيشه أن يحتل العراق وجنوب تركيا والشام كله، ويقف جيش المغول على أعتاب سيناء يريد الدخول إلى مصر. 3 سنوات بس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خور المسلمين، على ضعف المسلمين، على تفكك المسلمين، تفرق المسلمين، مما جعلهم لقمة سائغة للمغول. ما الذي جعل هولاكو يرجع إلى تبريز اللي هو قيادة الحكم الهولاكو في إيران؟ وصله خبر أن مونكو خان أخوه الأكبر الخان الأعظم قد توفي، مات، والآن لازم في مجلس يقررون من الخان الأعظم الذي سيحكم بعده. فاضطر أنه يرجع مع مجموعة من مستشاريه، مع مجموعة قوية وياه إلى تبريز، فيدير حروب الشام ومصر من تبريز، ويدير كذلك المجلس الانتخابي المغولي في قرة قور اللي هي عاصمة المغول في منغوليا باختيار الخان الأعظم. فما أن وصل هولاكو إلى تبريز إذ المغول قد نصبوا الخان الأعظم بعد مونكو خان أخوه الثاني قوبلاي خان اللي هو أخو هولاكو. من الباقي الذي أبقى هولاكو؟ أبقى هولاكو أمهر قادة المغول على مر التاريخ، الذي عاصر وقاتل مع جنكيز خان قبل 35 سنة، وهو كوت بغا نوين. هذا المقاتل العجوز الشرس، عمره قد فاق 70، يقول 75 سنة أبقاه هولاكو بقيادة جيوش المغول يكمل مسيرة الفتح إلى مصر وإلى ما بعد مصر. ولكن أريد فقط أخوان الكرام أن أجعل تحت هذا التصرف أو هذا الواقع اللي عاشوه شيء من الاستغراب، لكنه كمسلمين ما نستغربه، لأن الله هو الحامي والله هو الحافظ سبحانه وتعالى. تخيلوا يا أخوان أن المغول بهذه القوة والانتشار وكثرة العدد ما فكروا أن يقتحموا مكة والمدينة. والله يا جماعة لما تقرأ التاريخ، تقرأ هذه القوة العاتية، هذه القوة الهمجية التي لا ترعى حرمة لأحد، كيف لم يخطر ببالهم أن مقر ومقدسات الأمة الإسلامية هي مكة والمدينة؟ فلماذا لم يبعث لهم حامية من المغول تهدم مسجد النبي أو مكة أو ما إلى ذلك؟ فهم لا يرقبون في المؤمنين ولا في مقدساتهم إلا ولا ذمة، ولكن الله أعمى أبصارهم. فلذلك حفظ الله المدينة ومكة من عبث المغول. وأنتم تعلمون أن الدجال، وهو الدجال فتنة العصر وآخر العصر، قد حرم الله عليه دخول مكة والمدينة، لأن هناك ملائكة على حدود مكة والمدينة معهم صياد لا يقربها الدجال. ومع ذلك أخوان الكرام المغول أعميت أبصارهم أن يذهبوا أو أن يفكروا في تدمير مكة والمدينة. المهم في هذا الوقت، تخيلوا أخواني الأفاضل، كانت مصر تحت الحكم المملوكي، والحكم المملوكي له قصة طويلة جداً، وهو أن الصالح أيوب حفيد صلاح الدين الأيوبي كان يشتري من المماليك ويربيهم عنده تربية عسكرية ودينية حتى يصبح هذا الولد رجل صالح مقاتل من الطراز الأول، ولاؤه للسلطان، ولاؤه للحاكم. فمن ضمن ما شراه واشتراه الصالح أيوب رجل أو شاب صغير اسمه محمود ابن ممدود. هذا الولد اخوان الكرام هو من سلالة امبراطورية الخوارزم، الحمد لله، وهو ابن اخت لو تذكرون محمد شاه خوارزم اللي تقاتل مع جنكيز خان اول ما تسببت الحروب على دولة خوارزم. تفرقوا وانتثرت وانتشرت هذه الرعية من خوارزم، حتى أن هذا الطفل الصغير بيع كمملوك، بيع كمملوك وهو حر، ولكن بيع كمملوك في أسواق الشام. من اللي باعه؟ ناس من المغول، وأطلقوا عليه لقب قطز. إيش معنات قطز إخوان كرام؟ الكلب الشرس. فكان منذ صغره وهو شرس، لا يلين ولا يسمع ويطيع للمغول، حتى اشتراه رجل ثم باعه في مصر، فاشتراه الصالح أيوب فرباه عنده وأصبح من القادة العسكريين المميزين عنده. من ضمن من اشتراهم بعد الصالح أيوب أخوان كرام فارس الدين أقطاي، وكذلك رجل فذ يقال له ركن الدين بيبرس، لعلكم سمعتم بهذه الشخصيات. في هذا الوقت إخواني الأفاضل كان يحكم البلاد المصرية بعد شجرة الدر التي كانت زوجة لعز الدين أيبك وقتلته، ثم حكم عليها بالموت وضربت كذلك بالقباقب من نساء عز الدين أيبك وألقيت في نهر النيل. يا كثر من يذبحون في النعال ويلقون في النهر. نسأل الله السلام عليكم. الله يحسن خاتمتنا وياكم. المهم أنه حكم طفل صغير عمره 15 سنة قال له علي ابن عز الدين أيبك، وكان قائد الجيش كله في مصر، قائد الجيش كله، والحاكم الفعلي لمصر هو سيف الدين قطز محمود بن ممدودة. فلما رأى أن المغول على أعتاب مصر وقد دمروا الخلافة العباسية والمسلمين وخراسان وما وراء النهر وجنوب تركيا والشام كله وأصبحوا على أعتاب مصر، فقال يا علي أنا أستسمحك عذرا، فإن المرحلة تتطلب مني أن أكون أنا الحاكم وأن أستلم زمام الأمور، لأننا مقبلين على قتال المغول ولن نستسلم لهم أبدا. فهو أعلم وأعرف بالمغول من غيره. وفعلا أخوان الكرام لو وضعنا سيرة كاملة ودرس كامل عن قدس لم نوفيه حقه، ولكنه كان أحد قادة المسلمين المعدودين عبر التاريخ كله، وهو كان مملوك ولكنه يحمل قلب الأحرار وقلوب الأبرار الذي نفع الله به البلاد وليك. هذا الرجل أخوان الكرام استطاع أن يصلح من أحوال مصر في ظرف شهور، ويجهز جيش قوامه ما يقارب 200,000 مقاتل، ويصلح ما بين المماليك كلهم والشعب والملك والسلطان، ويجهز ذلك الجيش، حتى أتته رسالة هولاكو قبل أن يذهب إلى تبريز. وانظروا ماذا يقول في رسالته إخوان الكرام. من هولاكو ملك الملوك والخان الأعظم إلى قدس الذي إلى ملك مصر قدس الذي هو من جنس المملوكين، هذا أول إهانة. قد علمتم أننا قد محونا الفساد وقتلنا أكثر العباد، فلا سماء تظلكم ولا أرض تقلكم ولا جبال تحميكم، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فإننا لا نرق لمن بكى ولا نسمع لمن اشتكى، فسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وخيولنا سوابق، فسلموا لنا أمركم قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم. لا، مع الأسف الشديد شوف شنو كاتب بالأخير: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذه لا تستغرب هاي يا أخوان. فرعون قال لقومه ماذا قال فرعون لقومه؟ قال دروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون.
يقول لقومه عن موسى عليه الصلاة والسلام. وفي آخر المطاف ماذا يقول فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صحيح؟ هكذا أخوان الكرام دائما الكلام إذا كان يخالف الواقع ما هو إلا أن يوبخ نفسه، فإنه عرف بالتاريخ لا يوجد أجرم ولا أظلم من هولاكو وجده جنكيز خان وهذه الأمة الوحشية التي خرجت وتلاشت وذهبت. المهم قاد قدس أخوان الكرام سيف الإسلام، ليس سيف الدين فقط، سيف الإسلام، هذا الجيش العرمرم، وجعل في مقدمته جيش منفصل مقدمة الجيش، وجعل على رأسها أمهر قائد عنده وأمهر مقاتل وهو ركن الدين بيبرس، كطعم يكون أمام المغول حتى يتوهم المغول أن هذا هو جيش مصر فقط، وإذ بالجيش يأتي من خلفه العرمرم جيش المسلمين. فكانت هذه المقدمة قد احتكت واصطدمت بالحامية المغولية عند في غزة، وهي غزة أقرب كما لا يخفاكم أقرب المدن الفلسطينية لمصر من بعد سيناء. فاصطدمت المقدمة بقيادة ركن الدين بيبرس مع المغول، فوجد المغول مقاتلين على درجة عالية من القتال وعلى درجة عالية من القوة والشجاعة، فهزمت مباشرة وهربت وذهبت إلى كوتبغة تبلغه أن الجيش ليس كثيرا ولكن مقاتلين من الطراز الأول. فقاد كوتبغة جيشه كاملا وقربوا من بيسان حتى تثاقلت بهم الخطى، حتى وجدوا مقدمة بيبرس بالمرصاد تنتظرهم لخطة عظيمة جدا. نحن لا نتكلم اليوم عن معركة عين جالوت والمماليك وكذا، لكن لا بد أن نمر عليها بشيء من التوضيح، لأنه والله أخوان الكرام من الأشياء التي أن نمر عليها ولا نوضح هذه المعركة العظيمة الخالدة في الإسلام. لكم أن تتخيلوا أن هذه المعركة وقعت سنة 1260 وسنة 658، يعني المعذرة سنة 660 أو لا 58 آسف 58 وسنة 1260 تمت المعركة، معركة عين جالوت. عين جالوت أخوان الكرام لابد أن احنا نعرف أن قدس قد خطط مع بيبرس أنهم يسحبون المغول كلهم في سهل عين جالوت. سهل عين جالوت هو عبارة عن انبساط الأرض على أطرافها ضلعان من الجبال، ليست العالية جدا ولكنها دائرة ومستديرة على سهل عين جالوت. فكان المخطط أن يقتحم جيش المغول في هذا السهل، فيظهر الرماة المسلمين من خلف هذه الضلعان وهذه الجبال الصغيرة، فيكون قد أحكم القبضة على جيش المغول في هذا المكان. لكن الكلام كيف يدخل جيش المغول في هذا السهل؟ شلون؟ هذه بلا خطة ثانية، لأن المغول جيش مدرب وغزى العالم كله، يعني جيش ذكي لا يمكن ينطلي عليه أنه يدخل في هذه يعني المصيدة وهذا الكمين. فكان هناك شيء من الإثارة والاستفزاز كالآتي أخوان الكرام، أن جيش ركن الدين بيبرس المقدمة البسيطة، يقال أن قوامها 5000 وقيل 10000 وقيل أقل من ذلك، أنه يصطدم مع الجيش المغولي بكامله ثم يسحب نفسه ويتراجع مثل الخائف والمرعوب من المغول حتى يدخلهم في سهل عين جالوت. طبعا ممكن أن تموت هذه الفرقة كلها عن بكرة أبيه، هذه المقدمة تصطدم بجيش عرمرم مثل المغول بكامل أسلحته ومعداته، ولكن أخوائي الكرام كان الناصر هو الله سبحانه وتعالى، وكان شعارهم الذي قاله قدس في ذلك السهل صوته مدويا وسط الجموع الإسلامية: وإسلاماه وإسلاماه، من يكون للإسلام إن لم تكونوا أنتم، من يكون للإسلام إن لم تكونوا أنتم. فكانت هذه الحمية وهذه الغيرة الدينية في نفوس المسلمين والجنود ما جعلهم يستبسلون في قتالهم وفي حربهم. اقتحم ركن الدين بيبرس من معه في جيش المغول حتى أظهر شجاعة وقتالا فذ في صفوف المغول، ثم تراجع ركن الدين ومن معه، وقيل لم يقتل منهم إلا العدد القليل، فبدأ يتراجع. فقال كوتبغا آمرا جميع فصائل المغول في اقتحام سهل عين جالوت والقضاء على هذا الجيش الذي أهان الإمبراطورية المغولية باقتحامه لهذا الجيش بالعدد القليل. فلما اقتحم ودخل جيش المغول في سهل عين جالوت، ظهر الأسود والنمور من المسلمين من كل حدب وصوب، يقتلون فريقا ويثخنون في الآخرين، حتى جاء جمال الدين الشمسي وقتل قائد المغول العجوز المجرم كوتبغا وعلق رأسه على سيفه، فكبر المسلمون كلهم بعد أن نزل بعد أن قتل حصان قدس وبدأ يقاتل على رجليه، وكان يعلن بصوته العالي وإسلاما. لكم أن تتخيلوا أخوان الكرام أن الجيش المغولي هرب من وجه المسلمين، هذا الجيش الذي أتعب الأمة الإسلامية والعالم كله لمدة 60 سنة، فأتبعهم الجيش الإسلامي حتى وصلوا إلى بيسان. لكم أن تتخيل أخوان الكرام أنهم قتلوا الجيش المغولي بكامله، لم يبقى من يرد الخبر إلى هولاكو ولا للحامية في دمشق، حتى بعث سيف الدين قدس المبشرين للديار الإسلامية من دمشق وحلب وحمص وحماة، فيبشرهم أننا قد قضينا على الجيش المغولي. فأصبح المسلمون من فرحتهم أنهم يمسكون المغول ويقتلونهم، هؤلاء الحامية اللي بقيت في دمشق وفي حلب وفي حماة. طبعا هذا الخبر أخوان الكرام نزل على هولاكو مثل الصاعقة وهو في تبريز، وقالوا أن من أسباب انهزام المغول وضعفهم أن هولاكو لم يكن على رأس الجيش، لأنهم كانوا يتقوون بهذا الخان الأعظم، ولكن الله عز وجل يسير الأمور ويقدرها. فبعث جيشا آخر فالتقى مع الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. طبعا ستقولون أين قدس؟ مع الأسف الشديد أخوان الكرام قدس لم تمضي عليه إلا شهور وقتل رحمه الله باغتيال حصل بينه وبين المماليك وهو راجع إلى مصر، وقتل رحمه الله. فكان الظاهر ركن الدين بيبرس هو السلطان من بعد سيف الدين قدس، وكان خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف. فكان ركن الدين بيبرس هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك، ولكم أن تتخيلوا أنه بقي في الحكم أكثر من 30 سنة، حتى أخرج ودمر جميع فلول المغول من الشام والعراق، حتى كان في عهده أنه قتل ولد هولاكو اللي هو أوشمط، وحمل رأسه في صندوق وبعثه إلى أبيه في تبريز هولاكو. طبعا هذا الكلام أخوان الكرام في سنة 1261 و62، طبعا 663 وقيل 64 مات وهلك هولاكو بحسرة القلب والحزن والكمد على ما وقع لجيشه وأبنائه في آخر عمره. وهو ابن 48 سنة. لم يكن هو بيبرس وقدس فقط من سببوا الحسرة لهولاكو حتى يموت، ولكن كان هناك من أنصار الله الذي أخرجهم الله من المغول في نصرة المسلمين، من يقال له بركة خان ابن جوجي ابن جنكيز خان. وهذا الرجل أخواني الأفاضل هو حفيد جنكيز خان، من هذه الأمة الظالمة، من هذه الأمة الوحشية العاتية. ولكن سبحان الله، كما قال رب العزة والجلال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأخرج الله عز وجل بركة خان، فعرض عليه أحد علماء خوارزم ويقال له نجم الدين مختار الزاهدي، عرض عليه الإسلام، فاقتنع بركة خان بالإسلام وطلب من شيخه وهذا العالم أن يؤلف له كتابا يبين له بطلان عقيدة المغول الوثنية ويبين معالم الإسلام والتوحيد وما يأمر الله به. فاعتنق الإسلام، وكان هذا الرجل الفذ أخوان الكرام يرأس قبيلة من قبائل المغول القوية تسمى القبيلة الذهبية. فلم يرضى بما فعله هولاكو ببلاد المسلمين والخلافة الإسلامية، فاتحد مع ركن الدين بيبرس، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وهولاكو في الوسط في تبريز، فكانوا له كالمفك الذي تسبب في موته واضمحال جيشه. وفيما بعد أخواني الأفاضل انتشر الإسلام في المغول، حتى أنهم دخلوا كثيرا منهم ومن فلول المغول إلى الإسلام. وما مدينة القرم اليوم التي في أطراف روسيا اللي أخذتها من أوكرانيا تسمعونها، إلا كانت من المسلمين المغول، وكذلك البلدان التي انتشرت في خوارزم والصين ومنغوليا. وأنتم جيتوا من غرغستان التي هي بقايا من المغول المسلمين الذي انتشر فيهم الإسلام والمسلمين، حتى أن هناك عوائل اليوم في بلدان العرب موجودة في تركيا وفي الشام تلقب في آخر اسمها مونكو إذا سمعتوا فيه، وهم من سلالة المغول المسلمين. فانتهت هذه الدولة، هذه الحقبة من التاريخ التي خرجت وتلاشت وانتهت، هذه الأمة التي لم يكن عندها حضارة ولم يكن عندها تراث ولم يكن عندها منهج تنفع فيه الإنسانية. فلذلك اليوم لو لم تكن هناك كتب نقرأ ونتعلم وننظر إلى هذه الأمة وما فعلت، لم نصدق أن مرت على الأرض وعلى البسيطة أمة بهذه الوحشية وبهذه الهمجية التي دمرت العالم كله وليس المسلمين فحسب. أخوان الكرام، هذه دولة المغول من جنكيز خان إلى أن انتهى عهدهم في آخر ما كان 1300 يقال و20 من الميلاد، ولكنهم انتهوا بالتفرق والتمزق والتنازع على سلطة المغول، ودخل كثير منهم الإسلام، فنفع الله بهم نفعا كبيرا، وكانوا من أنصار المسلمين فيما بعد في كثير من المعارك الإسلامية، وخصوصا ما كان من حال الدولة العثمانية لما دخلوا معهم طوائف من المغول يناصرون هذه الدولة لأنهم مسلمين. أريد أن أقول أخواني الأفاضل، إذا كان هناك من فائدة أو من فوائد لدراسة تاريخ المغول، فهي تتلخص بثلاث فوائد عظيمة، ثلاث فوائد عظيمة، هي لربما تكون 30 فائدة، ولكن أريد أن ألخصها بثلاث فوائد عظيمة. أخوان الكرام، لا بد لنا أن نعرف أن التاريخ يعيد نفسه، لا بد أن نعرف أن التاريخ يعيد نفسه. فإن تسلط الأعداء على أمة المسلمين والإسلام إنما يكون ذلك بسبب المسلمين أنفسهم، بتفرقهم، بتمزقهم، بالكيد لبعضهم البعض، فيتسلط عليهم أردى أعدائهم وأقذر أعدائهم. وما فعله المغول على قوتهم العظيمة في ذلك الوقت يفعله اليوم شرذمة قليلة، وهم اليهود الذين تسلطوا على رقاب المسلمين في وسط المسلمين بسبب التفرق والتمزق الذي وقع للمسلم. فما إن يجتمع المسلمون ويتحد المسلمون إلا وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذه الفائدة الأولى أخوان الكرام. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المسلمين بأن يعدوا العدة دائما للدفاع عن أنفسهم والجهاد في سبيل ربهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم. الله عز وجل يأمرنا دائما أخوان الكرام بأن نكون عبيدا لله، ليس عبيدا للدنيا، عبيدا للمال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاد تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدوركم لعدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأمة ترضى بهذه المهانة وهذه الذلة أخوان الكرام، أمة سيتسلط عليها أرذل أعدائها. ولكن أمة تبني نفسها من جديد كما بنى سيف الدين قدس في تلك المرحلة التي يأس فيها المسلمون وقالوا: لا محالة ولا نستطيع مقاومة المغول، فكذب هذه المقولات وهذه النظريات كلها، وأعاد بناء الأمة من جديد وثقة الأمة بنفسها من جديد، فانتصروا وعلت كلمة الله على كلمة الكافرين. الفائدة الثالثة أخوان الكرام، الفائدة الثالثة: نعلم أننا في دنيا فيها من الفتن ومن المحن، لربما لا تكون أنت سبب أو حاضر في نصرة الأمة، ولكنك تكون اللبنة الأولى في بناء الأمة، اللبنة الأولى في انتصار الأمة. كيف ذلك؟ بأن تتمسك بمنهج الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، تربي أولادك، تحث أهلك، أسرتك، فينبني المجتمع من جديد على الدين وعلى الخير وعلى العز وعلى التمكين، فينصر الله عز وجل عباده. وأما أن يقول كل من جهته: وين أنا شقدر أسوي؟ أنا مفرد، أنا أسرة، أنا واحد، شلون أسوي وأغير من حال الأمة؟ نعم والله تقدر، إذا غيرت من نفسك وغيرت من أسرتك ستتغير الأمة من جديد وتتجدد الأمة من جديد. وأنتم تسمعون قول ربكم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا غيرنا أنفسنا من اليأس إلى العزة والتمكين، من الشك إلى اليقين، من ضعف العقيدة إلى التوحيد وصحة التوكل على الله، فسوف يغير الله عز وجل حالنا من حال، وكما قال الشاعر: يغير الله بين رمشة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أخوان الكرام أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبعدنا وإياكم من كل شر، ويرحم أمة الإسلام والذين نصروا الإسلام والذين جاهدوا في نصرة الإسلام والمسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن.